أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في ختام اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية إنه في ضوء العدوان المتكرر على أبناء شعبنا والضرب بعرض الحائط بالاتفاقيات الموقعة، قررت القيادة الفلسطينية اعتبار أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائما اعتبارا من الآن، مضيفا بأنه تم عقد هذا الاجتماع إثر المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس في جنين بحق أبناء شعبنا. كما قررت القيادة الفلسطينية بحسب نفس المتحدث التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات لأحاديات الجانب، وقررت أيضا التوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين إلى الملفات التي تم تقديمها سابقا. في المقابل أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن أسفها لقرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقالت كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف للصحفيين: من الواضح أننا لا نعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذه اللحظة، مضيفة: نعتقد أنه من المهم جدا أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر فيتعين تعزيز التنسيق الأمني بينهما. كما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزير أنتوني بلينكن سيصل إلى مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة في رحلة تستمر من الأحد إلى الثلاثاء ليبحث مع قادة المنطقة التوترات المتصاعدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. في هذا السياق قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وسبل الإبقاء على حل الدولتين، وسيشدد الوزير على الحاجة الملحة إلى أن يتخذ الطرفان خطوات لتهدئة التوترات من أجل وضع حد لدائرة العنف التي أودت بحياة الكثير من الأبرياء، كما صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية. بدورها دعت الإمارات والصين وفرنسا مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ الجمعة بشأن التطورات الأخيرة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وجاء ذلك بحسب بيان لبعثة الإمارات الدائمة في الأمم المتحدة نشرته عبر حسابها على تويتر تزامنا مع ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العمليات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية إلى 10 بينهم 9 بمخيم جنين. وذكر البيان أن الإمارات والصين وفرنسا دعت مجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ مغلق الجمعة حول التطورات الأخيرة في مخيم جنين الفلسطيني. كما طلبت الإمارات الاستماع إلى تقييم المنسق الخاص للأمم المتحدة وينسلاند في هذا الصدد وفق المصدر ذاته. هذا وشارك مئات الأردنيين يوم الجمعة في مسيرة شعبية بالعاصمة عمان نصرة لفلسطين ورفضا للتطبيع مع إسرائيل، وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني وصولا إلى ساحة النخيل بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة والحركة الإسلامية. وفي غزة المحاصرة شارك مئات الفلسطينيين الجمعة في مسيرات في القطاع تنديدا باقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية يوم الخميس، وخرج المشاركون في تظاهرات بمدينة غزة ومخيم جباليا شمال القطاع ورددوا هتافات تضامنية مع مدينة جنين ومنددة بالعملية العسكرية الإسرائيلية. وفي باحات الأقصى نظم فلسطينيون الجمعة أيضا وقفة في باحات المسجد المبارك بالقدس الشرقية تنديدا بمجزرة جنين وأيضا بحرق القرآن الكريم في عدد من الدول الأوروبية. نبقى في الشأن الفلسطيني، وأمام هذه التطورات بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر اليابان ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني في ظل غياب الحماية الدولية. رجي خوري.
أشار منصور في رسائله إلى عملية الاجتياح واسعة النطاق التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين للاجئين، والتي أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين. وأيضا أشار منصور إلى حقيقة أن إسرائيل وقواتها العسكرية ومستوطنيها ليس لهم أي حق على الإطلاق في التواجد على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كما قال، وأنه لا يوجد أي مبرر لاقتحاماتها المتكررة للمدن والمناطق الفلسطينية، وشدد على ضرورة التمسك بقانون حقوق الإنسان بالفعل وليس بالقول فقط كما قال. ولفت الانتباه إلى المزاعم التي أدلى بها ممثل الاحتلال كما قال خلال اجتماع مجلس الأمن في 18 من الحالي فيما يتعلق باستشهاد الفلسطيني أحمد كحلة أمام ابنه المراهق، والتي تتناقض مع كافة الأدلة بما في ذلك ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، مؤكدا ضرورة أن يتوقف العالم عن قبول الرواية الإسرائيلية المشوهة، ومشددا على أن إسرائيل ليس لها سيادة على الأرض الفلسطينية. كما دعا منصور المجتمع الدولي للعمل على ضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتقرير الأمين العام عام 2018 بهذا الخصوص، وأكد على الحاجة الملحة للمساءلة من أجل ردع ووقف هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور.
في إيران حكمت السلطات بالإعدام على سيدة كردية حامل بتهمة إشعال النار في صورة الخميني وهي تواجه الإعدام الوشيك، ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لإنقاذها. وفي هذا السياق انتقد الاتحاد الدولي للصحفيين الاعتقالات الواسعة للمحتجين في إيران وطلب بالإفراج عن 33 صحفيا إيرانيا ما زالوا يقبعون في السجون وصدرت ضد بعضهم أحكام قاسية. بحث وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك يوم الجمعة مع المسؤول بوزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل تطورات الوضع في اليمن، وجاء ذلك في لقاء بين بن مبارك ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الألمانية في العاصمة السعودية الرياض. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في اليمن، واستعرض بن مبارك الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الناتجة عن العدوان الحوثي على الشعب اليمني بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أهمية توفير الظروف المواتية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الشرعية سياسيا واقتصاديا، كما دعا إلى ضرورة إنهاء الارتباط الحوثي بإيران لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن. من جانبه جدد المسؤول الألماني دعم بلاده لجهود تحقيق السلام ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسلامة أراضيه، حيث يشهد اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية العام 2014. شارك العشرات من التونسيين يوم الجمعة في وقفة بالعاصمة تونس تضامنا مع القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى ورفضا لمحاكمتها عسكريا. المشاركون رددوا في الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام مقر المحكمة العسكرية في العاصمة تونس هتافات منددة بمحاكمة شيماء عيسى أمام القضاء العسكري ورفضا لما وصفوه بالانقلاب. وقال عبد الرزاق الكيلاني العضو في هيئة الدفاع عن شيماء عيسى في تصريحات إعلامية خلال الوقفة إن القضاء العسكري سيصبح حلبة لتصفية الحسابات السياسية ويجب التنبيه إلى خطورة هذه المسألة، وتابع أن شيماء عيسى مارست حقها المقدس الدستوري في التعبير عن الرأي ولا يمكن أن يكون ذلك الحق محل مساءلة أو محاكمة. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول الوقفة وهذه الاتهامات. وتتعلق التهم الموجهة إلى عيسى بتحريض العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات وأنظمة المعلومات والاتصال بهدف الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني. نبقى في تونس حيث دعا اتحاد التونسي للشغل إلى التوجه نحو خيارات وطنية لمواجهة الانهيار في عدد من القطاعات. تفاصيل هذا الخبر مع روجي خوري.
هذه الدعوة جاءت خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده الاتحاد مع شركائه في مبادرة الإنقاذ في تونس التي قدمها نهاية العام الماضي، وهم الهيئة الوطنية للمحامين ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان. أواخر شهر كانون الأول ديسمبر الماضي أطلق الاتحاد العام للشغل مبادرة الإنقاذ بهدف بلورة خارطة الطريق لإنقاذ البلاد من الانهيار بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني بعيدا عن التجاذبات السياسية. الطبيب قال إن علينا اليوم توجه نحو خيارات وطنية أمام ما تعيشه البلاد من انهيار لعدة قطاعات كالصحة والتعليم. السيادة الوطنية ليست مجرد شعارات، قال الطبيب دون مزيد من التفاصيل حول هذه الخيارات، وأضاف تونس تمر بمنعرجات خطيرة منذ 12 عاما، ومن الضروري اليوم الالتقاء على طاولة الحوار لإيجاد حلول لها. تابع الطبيب أن مبادرة الإنقاذ جاءت بعد التشاور لصياغة برنامج متكامل بهدف النظر في كيفية إنقاذ تونس من الوضع الصعب الذي تمر به على مختلف الأصعدة. من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو إن هذه المبادرة الوطنية جاءت بعد أن وصل الأمر إلى مرحلة الخطر أمام انعدام أي رؤية سياسية أو اقتصادية واجتماعية لإنقاذ البلاد وإيجاد حلول للأزمة، واعتبر أن التجارب الفاشلة أنهكت تونس كما قال، ودعا إلى أن تكون للمبادرة منهجية وخارطة الطريق واضحة حتى تنجح، وأضاف المسؤولية تاريخية أمامنا. من جهته قال رئيس رابطة حقوق الإنسان هذه المبادرة تأتي في إطار إيجاد حلول جدية للخروج ببلادنا من الأزمة، وشدد على ضرورة أن تكون المبادرة ممنهجة ومرتبطة بسقف زمني. نذكر بأن تونس تعاني أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
في بيان مشترك لمصر والهند، قرر البلدان مساء الخميس رفع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية بينهما، وذلك على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للهند التي بدأها يوم الثلاثاء وتنتهي مساء الجمعة. وأكد البيان أنه في ضوء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانية نموها في المستقبل، قررت مصر والهند الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتي تطال المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية. ووفق البيان اتفق البلدان على إجراء مشاورات منتظمة ووضع آليات الشراكة الاستراتيجية، كما أكدت مصر والهند أهمية التعاون الدفاعي في تعزيز الشراكة الثنائية، وقررا التركيز على تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين واستكشاف مبادرات جديدة لتكثيف التعاون العسكري. واتفق الجانبان على تعزيز وتعميق التعاون الدفاعي في جميع المجالات، لا سيما من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية في الصناعات الدفاعية وزيادة التدريبات العسكرية. وشدد البلدان على الحاجة إلى الإنتاج المشترك في القطاع الدفاعي ومناقشة مقترحات محددة في إطار لجنة الدفاع المشتركة. كما قررت مصر والهند توسيع الاستثمارات الهندية في مصر والتي تزيد حاليا عن 3 مليارات و150 مليون دولار، وتزامنت زيارة السيسي للهند مع مرور 75 عاما على تدشين علاقات البلدين. بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يوم الخميس مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى مساء الخميس في قصر الإليزي بالعاصمة باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأضاف البيان أن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث عدد من ملفات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية. وتابع أنه جرت عقب اللقاء مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا التي انطوت على محاور متعددة في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف والتبادل الثقافي، فضلا عن محاور أخرى تتعلق بإدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم. هذا وأعلن الرئيس الفرنسي ورئيس حكومة العراق تعزيز تعاون بلديهما خصوصا في قطاع الطاقة. ويسعى رئيس الحكومة العراقية في جميع الاتجاهات للبحث عن شركاء للمساهمة في إعادة بناء قطاع الطاقة العراقي، وخصوصا شبكة الكهرباء المتهالكة وضحية الفساد المستشري في البلاد. وجددت باريس وبغداد وفق نص الإعلان التزامهما باستكمال المشاريع الكبرى، خصوصا تجديد الشبكة الكهربائية العراقية والربط الكهربائي بالأردن، وكذلك مشروع بناء مترو مرتفع في بغداد بفضل خبرة شركات فرنسية. استقبل رئيس المجلس الشعبي الجزائري كلا من رئيس النواب العراقي ورئيس النواب المصري، ويحدثنا عن هذه اللقاءات روجي خوري.
التقى رئيس المجلس الجزائري إبراهيم بوغالي بالجزائر، التقى برئيس مجلس النواب العراقي، كما استقبل الوكيل الأول لرئيس مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم وفدا من مجلس الانتقال لجمهورية تشاد. جاء في البيان أنه خلال هذا اللقاء والذي جرى في جو ودي وأخوي، تطرق الطرفان إلى واقع العلاقات التي تربط البلدين مع العراق، واستعرضا إمكانية تعزيز علاقات التعاون وتبادل التجارب البرلمانية، لا سيما من خلال تفعيل دور مجموعتي الصداقة. وفي نفس السياق أكد الجانبان أهمية التنسيق بين برلماني البلدين على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية، وحثا على دعم قنوات التواصل واستدامة التشاور بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. من جهة أخرى، استقبل بوغالي بمقر إقامته بالمركز الدولي للمؤتمرات الوكيل الأول لرئيس مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم. تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى واقع العلاقات الثنائية وأفاق تعزيزها على شتى المستويات، كما استقبل رئيس المجلس الشعبي الجزائري بمقر إقامته وفدا من المجلس الوطني الانتقالي لجمهورية تشاد. وأكد ميونغ أن بلاده تعول على الجزائر لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار ومحاربة العنف والتطرف في تشاد، بحسب الوفد الذي أتى من المجلس الانتقالي لجمهورية تشاد.
في عملية إنقاذ جماعية أنقذت سفينة أوشن فايكينج 95 مهاجرا قبالة الساحل الليبي، لكن 4 على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين، وفق ما أفادت منظمة فرنسية غير حكومية تدير سفينة الإنقاذ. وقال مهاجرون إن 4 أشخاص على الأقل سقطوا في البحر قبيل وصول رجال الإنقاذ إلى قاربهم المحمل فوق طاقته، وكانت طائرة تابعة لمنظمة سي ووتش الألمانية غير الحكومية قد رصدت القارب في البحر وأطلقت نداءات استغاثة، وبحثت فرق تابعة لمنظمة SOS ميديتراني التي تدير أوشن فايكينج عن المهاجرين المفقودين لساعات دون جدوى. وأعربت المنظمة عن أسفها لأن زورقي دورية ليبيين كانا في المنطقة غادرا دون الاستجابة لطلب المساعدة في عملية البحث، كما قالت المنظمة. ويعد طريق الهجرة وسط البحر المتوسط من الأخطر في العالم وفقا للمنظمة الدولية للهجرة التي قدرت فقدان 1377 مهاجرا في هذه المنطقة خلال العام الماضي. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن متابعتكم، ونلتقي في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.